الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. عرفنا في الجلسة السابقة أن هذا البحث لم يتعرض له المتأخرون من علم الأصول في علم الأصول بشكل مستقل. نعم، قبل صاحب الكفاية كان هذا البحث يبحث في فصول مستقلة، كما نلاحظ ذلك في كتاب الفصول وفي كتاب هداية المسترشدين. ولعل السبب في ضعف هذا البحث في الكتب الأصولية المتأخرة نشأ من عدم تعرض صاحب الكفاية والشيخ الأعظم لهذا البحث بصورة مستقلة. عندما يتعرض من جاء بعدهم لهذا البحث في الغالب كانت البحوث الموجودة قبل الكفاية مغفولا عنها، وإلا هناك كلام في أصل تحرير محل النزاع. ثم إن بحث الملازمة هل هو من الجهتين؟ فكما نقول إذا حكم العقل بشيء لابد أن يحكم الشرع به، يجب أن نقول أيضا إذا حكم الشرع بشيء لابد أن يحكم العقل به. هذا معنى الملازمة من الطرفين، أو أن الملازمة من طرف واحد. ثم ما هي الأقوال في المسألة، وما هي المبادئ التي تبتني عليها قول أم لا؟ لاحظ أنه يوجد للأشعري قول في مسألة الملازمة وهو التوقف، فلم يثبت لا الملازمة ولا نفي الملازمة، مع أن الأشعري لا يقول بالحسن والقبح. الإدراكات العقلية في العقل العملي مبتنية على ماذا؟ على الحسن أو القبح. فهل قول الأشعري هذا مبني على فرض التنزل جدلا عن مذهبه؟ يعني لو قلنا بالحسن والقبح فهل يحكم العقل بالملازمة، أم أنه قول يبتني على مسألة غير الحسن والقبح فلا يكون بحثه وقوله مجرد قول جدلي؟ النتيجة أن هذه التساؤلات كلها لم يجب عنها في الكتابات المتأخرة، وإن كانت هذه التساؤلات موجودة في مثل هداية المسترشدين وفي الفصول وفي غير ذلك من الكتب المبسوطة التي تعرضت لهذه المسألة في ضمن فصول مستقلة. كيفما كان، اتضح لدينا في الدرس السابق أن الكلام يقع في مقامين، تارة في الملازمة بين الحكم العقلي النظري وبين حكم الشارع، وأخرى يقع في الملازمة بين الحكم العقلي العملي وفي حكم الشارع وبين حكم الشارع. أما الكلام في المقام الأول فقد أشرت في الدرس السابق إلى أن ما يتصور البحث عنه في الحكم النظري هو خصوص المصلحة والمفسدة، لأن هذا الذي يتصور أن يكون يلازم للحكم الشرعي. فطارة نبني على نظرية الأشاعرة، وأخرى نبني على نظرية العدلية في مسألة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذ كما هو معلوم الأشعري ينكر المصلحة والمفسدة، بينما العدلية بما فيهم المعتزلة يؤمنون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، على خلاف بينهم أشرنا إليه في أول الكتاب في أنه هل من الضروري أن تتواجد المصلحة في المتعلق أو يمكن أن تتواجد المصلحة في نفس الجعل، هذا أشرنا إلى ذلك في أول الكتاب. المهم العدلية قاطبتان يؤمنون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. إذا التزمنا بمسلك الأشعري فلا وجه حينئذ للقول بالملازمة، إذ أنه بناء على هذا المسلك لا تكون المصلحة والمفسدة من مبادئ الحكم الشرعي، لأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد، والملازمة لا تكون إلا بين شيئين، أحدهما علة للآخر، الملزوم علة للازم، ليكون الانتقال من باب البرهان اللمي، وإما الملزوم معلول للازم ليكون الانتقال والإيمان بالملازم من باب البرهان الإني، وإما كلاهما معلول لعلة ثالثة، هذه الملازمة. وعلى مسلك الأشعري جميع هذه الأنحاء الثلاثة لا وجود لها، فإن الأحكام عنده بحسب لازم قوله يمكن أن تكون جزافية، هو لم يصرح بذلك، لكن باعتبار أنه لا يؤمن بالحسن والقبح ولا يؤمن بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لازم هذا القول أن الأحكام يمكن أن تكون جزافية، فبالتالي لا يوجد عندنا ما يقتضي بناء على هذا المسلك الإيمان بالملازمة. فمن يختار مسلك الأشعري لا وجه للقول بالملازمة. وأما بناء على المسلك الثاني مسلك العدلية، أو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فحينئذ لا شك ولا ريب أن العقل إذا أدرك وجود مصلحة أو مفسدة نهائية لابد أن يحكم بوجود حكم شرعي، ومقصود من المصلحة والمفسدة النهائية هي المصلحة والمفسدة بعد ملاحظة جميع الجهات الدخيلة وبعد الكسر والانكسار. فإذا اعتقد العقل أن هذا الفعل حالته النهائية أن فيه مفسدة شديدة، لابد أن يحكم العقل بأن الشارع يوجد له حرمة في البين. إذ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد النهائية، يعني الذي يوجد فيها المقتضي والشرط ويفقد المانع، وهذا ما يسمى بالبرهان ماذا؟ اللمي، الانتقال من العلة إلى المعلول. فإذا بين حكم الشرع وبين ما يدركه العقل النظري من المفسدة والمصلحة. وهذا متفق عليه بين الأخبار والأصول. وإنما النقاش في الصور هكذا مصلحة، يعني ماذا؟ ما معنى هكذا مصلحة؟ الاقتضاء فيها تام والشروط متوفرة والموانع مرفوعة، يعني المصلحة النهائية اللي عبرنا عنها أو المفسد النهائي. هل يدرك العقل هكذا مصلحة ومفسدة أو لا يدرك؟ بما أن عقولنا ناقصة ولا نحيط بجميع الجهات المحسنة والمقبحة في الشيء، فمن أين لعقلنا أن يدرك هكذا مصلحة أو مفسدة؟ كلما أدرك يبقى هناك احتمال أن يكون هناك شيء له دخالة قد خفي علينا. فإذن النقاش وين؟ في الصغرى. نعم، لو فرضنا أن العقل يدرك هكذا مصلحة ومفسد لابد أن يكون هناك للشارع حكم، وإنما الكلام ماذا؟ في الصغرى. فإذا لا ملازمة بين حكم العقل وحكم حكم العقل النظري وحكم الشارع، بمعنى أن الصغرى غير متحققة. أما لو تحققت الصغرى فلا إشكال في ثبوته الملازمة وثبوت الحكم الشرعي. وبهذا يتم الكلام في المقام الأول. ما أدري واضح المطلب. يقول: الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. طبعا الدليل الذي أقاموه لإثبات هذه التبعية، مسلك تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، أن الحاكم والمولى حكيم، والحكيم لا يصدر منه شيء إلا لمصلحة تقتضي هذا الشيء. ومن هنا قلنا سابقا أن غاية ما يدل عليه هذا الدليل لا بد من وجود مصلحة أو مفسدة. أما أن هذه المصلحة والمفسدة أين؟ هل يجب أن توجد في المتعلق أو يجب أن توجد في نفس الجعل؟ هذا الدليل لا يدل على تعيين مركب المصلحة، لا يدل على تعيين مركب المصلحة. من هنا اختلف العدلية، على الرغم من أنهم يقولون لكي يخرج فعل الحكيم عن الجزافية لا بد من ملاك، لكنهم اختلفوا في أن مركب هذا الملاك أين هو. اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة. قول يرى أن مركب الملاك هو المتعلق، فالمولى لا يأمر بشيء إلا إذا كان في المأمور به مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان في المنهي عنه مفسدة. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن لا، الملاك يقوم في نفس الجعل، نفس الجعل فيه مصلحة، وإن لم يكن في المتعلق مصلحة أو مفسدة. القول الثالث يرى أنه لا دليل على تعيين مركب المصلحة، وعليه فلا مانع عقلا من أن يكون في بعض الأحيان مركب المصلحة والمفسدة هو المتعلق، وفي بعض الأحيان مركب المصلحة هو الجعل. أنه الآن يعني الصلاة 4 ركعات، إذا أضفنا إليها ركعة أو إذا أضفنا إليها جزء أو ركن، يعني تنتفي المصلحة في هذا المتعلق. ففي العبادات ربما تكون الغالب المصلحة قائمة في نفس الجعل. التفتنا. طبعا يبقى إشكال الشهيد الصدر الذي تقدم في أول البحث أنه هذا تخريج، هذا بحثناه هناك في محل. المهم في نظريات متعددة في هذه المسألة. هذا في مسألة الحصن والقبح. في مسألة الحصن والقبح، هل الحصن والقبح ناشئ من المفاسد والمصالح ليكون أمور واقعية، أم أنه لا، الحصن والقبح ناشئ من التأديبات الصلاحية؟ هذا يأتي بحثه. لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الملاك متى تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع عن التأثير، إذا تم الملاك بكل، يعني كان المقتضي موجود، الشرائط موجودة، الموانع مفقودة، خب كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه. ليش قال بحكم العلة التامة؟ لأن هذه نعم
يكون الانتقال صحيح
لماذا لم يقل كان علة تامة؟ لماذا قال بحكم العلة؟ إشكالي على كسؤالي على حكم العلة. تفدنا. يعني مثل الآن في أول اللمعة، شرح اللمعة، وهو بمنزلة الجنس، يعني ليس جنس. تفدنا. لو كان جنسا قال وهو جنس، ما قال وهو بمنزلة الجنس. هنا قال وهو بحكم العلة ولم يقل وهو علة. قال لم يقل بحكم العلة، قال بحكم العلة التامة، لأنه تحتاج إلى توصيت إرادة المولى. التفتنا. كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى إلى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. هذه وفقا لحكمته تعالى، هذا دليل التبعية. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول. خب إذن على مستوى الكبرى لا إشكال، وإنما الكلام أين؟ في تحقق الصغرى. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع. طبعا هذا الجواب لا يتوهم أنه من مختصات الأخبار وأن الأصول لا يقول بذلك، بل نلاحظ مثلا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في أول بحث الظنون في البداية عندما يتعرض لإمكان التعبد بالظن، فيصور هذا الأصل، أن الأصل في الظنون وإمكان التعبد بالظن، يذكر تصويرا للمشهور. خلاصة التصوير أن ليش الأصل الإمكان؟ قل لأن عقولنا لم تدرك ما يمنع، فهناك يجيب عليهم أن هذا يتوقف على ماذا؟ على إدراك عقولنا لجميع الجهات المحسنة والمقبحة، ومن أن لنا ذلك. فإذن هذا الجواب ليس من مختصات الأخبار، وإنما شبه متفق عليه أنه بلحاظ المصالح والمفاسد، بل هذا في الحقيقة أحد الخلافات الجوهرية بيننا حنفي. مثلا في المسلك الحنفي من جملة ما يتميز به منهجه الاجتهادي أنه كان يبحث عن علل الأحكام. تبعنا؟ فالإشكال عليهم أنه من أين لنا أن نحيط بعلل الأحكام. نعم مرة يأتي الشارع، قد يقال أن له واقعية، يأتي الشارع ويقول ويخبرنا عن وجود المصلحة التامة النهائية التي هي علة لتحقق الحكم الشرعي، فهذا في الحقيقة يكون إخبار عن وجود حكم شرعيا، غاية الأمر إخبار عن اللازم بواسطة الإخبار عن الملزوم، وهذا ليس عبارة عن الملازمة العقلية. الملازمة العقلية ندركها بصورة مستقلة، لأجل أننا ندرك الملازمة العقلية عندما يخبر الشارع عن الملاك فهذا يكون من باب الكناية، إخبار عن الملزوم وإرادة الله. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية، ففي كثير من الأحيان لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، الأمر الذي يجعله يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبعدم وجود أي مزاحم لها، وما لم يجزم بكل ذلك لا تكون العلة محرزة الوجود فلا ينتقل منها إلى المعلول، لأنه في البرهان اللمي لابد من إحراز وجود العلة، وإلا لا ننتقل إلى وجود المعلول، وإنما نكون حينئذ الملازمة تكون بالحمل الأولي، لو وجدت العلة لوجد المعلول بعد نؤمن بها، لكن الكلام في وجود أصل العلة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالملازمة بلحاظ العقل، بلحاظ عليكم السلام، بلحاظ العقل النظري. أما الملازمة بلحاظ ما يدركه العقل